ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 64 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. عليكم السلام. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام. تفضل، جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا فوزي، بوركت. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع اسم الله عز وجل الحاسب الحسيب جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي اتكلمنا عن مفهوم هذا الاسم في لغة العرب، وكذلك مفهوم هذا الاسم في حق الله تعالى، وأدلة هذين الاسمين الحاسب والحسيب. في هذا اللقاء هنتكلم عن آثار الإيمان بهذين الاسمين. وقد بينا أن معنى الحاسب والحسيب أي الكافي والمحاسب، فهو الذي يكفي خلقه وهو الذي يحاسب خلقه سبحانه جل جلاله. ومن آثار الإيمان أولا إن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه أبدا، بل لا يتصور لهم وجود بدونه، فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة، لا يشاركه في ذلك أحد أبدا. وإن ظن الناس أن غير الله عز وجل يكفيهم فهو ظن باطل وخطأ محض، بل كل شيء بخلقه وتقديره وأمره. لذلك قال بعض السلف: الملك للملك والعبد لا يمتلك. الملك للملك والعبد لا يمتلك. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء بالحق فقتلوه، أحب فأبغض، صدق فكذب، أجار فطرد، صبر فانتصر، توكل على ربه فكفي، الله يعصمك من الناس، شكر ففتح الله عز وجل عليه، لأن الملك للملك هو المتصرف جل جلاله. في فترة وجيزة من الزمان، رغم العداء والمكر والتدبير بليل لقتل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلا بفضل من الله تعالى نصر الله نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وبدأ النبي بحر وعبد، وفي حجة الوداع جاء حاجا على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين. وانظر إلى قصص الأنبياء جميعا لتعلم أن الملك للملك. كيف عاقب الكافرين وأهلك المعاندين ونجى المصلحين من المؤمنين؟ فالكافي هو الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أي كافينا هو الله، حسيبنا هو الله جل جلاله. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. آه لو تدبرنا هذه المعاني الإيمانية في اسم الله الحسيب، مش ممكن تخشى المخلوقين أبدا، مش ممكن تخاف من المستقبل أبدا، لأنه بيد الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. بس إلزم طاعة ربك، واعلم أن الله كفيك جل جلاله. لذلك في أذكار الخروج من البيت علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانت خارج من البيت بتقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من قال هذه الكلمات الطيبات هو خارج من البيت، النبي قال: يقال له اذهب فقد هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان في يومه هذا. شوف العطايا بقى في كلمات معدودات. هديت من الهداية، سواء كانت هداية في دنيا أو في دين. وقيت من الوقاية، يقيك السوء والشر. كفيت، يكفيك كل ما أهمك، أنت في معية الله الآن. ويتنحى عنك الشيطان. عشان كده أقول دائما أبدا أن الأذكار من الحصون المنيعة للعبد، السلاح القوي الذي يحفظك من شياطين الإنس والجن. فلا تقصر في الأذكار. يعني طالب العلم ده خاصة يختلف عن غيره، طالب العلم يعرف بالعبادات، بالطاعات، بالحرص على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول المنزل، الخروج من المنزل، أذكار دخول المسجد، الخروج من المسجد، أذكار دخول الخلاء، الخروج من الخلاء. ده حتى الجماع بين الزوجين جعل له الإسلام ذكرى. ليه؟ حصن حصين وحفظ للولد إن قدر. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي: فإن قدر الولد لا يمسه الشيطان، يحفظ بأمر الله. ذكر بسيطه عندما يأتي الزوج أهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول لك وانا فاضي اقول الكلام ده، هي دي مشكلتك، لانك طالب شهوة فقط مش طالب عبادة وطاعة. دي القضية يا اخوة. انا بتكلم مع طالب العلم، انت بتختلف عن غيرك لانك صاحب منهج، انت ليك منهج. حتى عند الجماع نعلن عبادة في ديننا، أن يأتي الزوج أهله دي عبادة له عليها أجر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن في بضع أحدكم صدقة. الصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال لهم: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأذكار يا إخوة احرصوا، لأن فيها الكفاية، لأن معنى الذكر إن حضرتك موصول بربك وتطلب المدد من خالقك والتقوي بالخالق جل جلاله، خلاص يكفيك ما أهمك سبحانه جل جلاله. قال المصنف: هو الكافي، وهو الذي من كان له كان حسبه. الله أكبر، كان حسبه. والله تعالى حسيب كل أحد وكفي، وهذا وصف لا يتصور حقيقته لغيره، فإن الكفاية إنما تحتاج أو يحتاج إليه المكفي لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده. يعني لا يكفيك ده، لابد يكون له كمال الوجود، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى، فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء، أي هو وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويكمل به وجودها. قال: ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك، فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء فهو حسبك. ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه ترضعه وتتعهده فليس الله حسيبه وكفيه، بل الله كفاه إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثديها وخلق له الهداية إلى التقامه. علمه ازاي يروح للثدي ويلتقم ويمص، سبحان الله. وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام ودعته إليه وحملته عليه. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كان بيتكلم عن مسألة مهمة، وهي أن الأخذ يعني المنع، إلا إذا كان الأخذ من الخالق فيعني العطاء، بمعنى المخلوق إذا أخذ منك شيئا منعك هذا الشيء، المخلوق إذا أخذ منك شيئا منعك إياه، الخالق إذا أخذ يبقى أخذ الخالق عطاء. وضرب مثلا قال: الجنين داخل الرحم، والرحم عبارة عن قطعة من جلد طولها 7 سنتيمتر وعرضها 5 سنتيمتر سمكها 2.5 سنتيمتر. الرحم والمشيمة والبطن ظلماتها، كان عبارة عن قطرة ماء من حفظها داخل الرحم؟ الله. تحولت لعلقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم. من حفظها داخل الرحم؟ الله. رغم حركة الأم ذهابا ومجيئا وحملا ووضعا، والله يحفظ في القرار المكين داخل الرحم. مضغة، قطعة لحم، شق فيك السمع والبصر، سبحانه. وأنت داخل الرحم مفيش أسباب، مين اللي هيجيب لك الطعام والشراب وانت داخل تلك الظلمات؟ مفيش عندك أسباب وانت ضعيف في مرحلة تكوين. الله جل جلاله جعل لك بابا يأتيك منه الطعام والشراب، اللي هو الحبل السري أو الحبل السري، في حبل كده يمتد من الجنين لرحم الأم، مربوط ببطن الوليد الجنين. وفي الرحم الأم لازم تأكل كويس وتشرب كويس وتتغذى، عشان الطعام ده هيتغذى منه مين؟ جنينها بأمر ربها. فيأتي للجنين خلاصة الطعام عن طريق الحبل ايه؟ السري ده. مرت أشهر الحمل وأنت في كفاية الرب جل جلاله يرعاك. شوف حتى وضع الجنين داخل الرحم آية من الآيات، تحس كده انه مقلوبا وجهه لظهرها عشان يحميه من الروائح الكريهة ويحفظه داخل الرحم. مرت أشهر الحمل فمن ييسر لك سبيل الخروج من هذا المكان الضيق بقى، لأن بدأ الجنين يتكون الآن داخل الرحم، كبر، نما، يعني عند الولادة بيكون تقريبا 3.5 كيلو، والبعض بينزل ما شاء الله، كان الأم ما شاء الله بتاكل كويس وما شاء الله صحتها حلوة، الولد عنده 4.5 كيلو ما شاء الله، حاجة كده يعني، هيخرج ازاي ده من المكان الضيق ده؟ ثم السبيل يسر، الله جل جلاله سييسر لك سبيل الخروج. تبدأ الطبيبة تعالج الأمر، يا بنتي شدي حيلك، اجمدي، طب ساعديني يا بنتي، طب هاتي الطلقة جامدة دي وامسكيه عشان الواد يخرج. والأم تتألم وتعاني، ده في عسر ولادة، طيب ادوها حقن الطلق خليها تساعدها، تروح حطلها الحقنة في المحلول عشان تحرك شوي. فجأة حضرتك نزلت وبدأت توقوق، الله أكبر. مجرد ما هتنزل انت نازل مربوط عندك الحبل في بطنك، أول حاجة بتعملها الطبيبة تروح قاطعة الحبل ده. الله، ده هنمنعك، ما هو ده الباب اللي كان بيأتي منه ايش؟ الطعام والشراب، هنمنعك الباب ده ونقفله عليك بأمر مين؟ بأمر الملك الحسيب. ما دام الأخذ بأمر الله يبقى هو ده العطاء، هو ده ايش؟ العطاء. فقال ابن القيم يغلق عليك بابا، والحبل السري، فيفتح لك بابين، فإذا بثديي الأم تدران لبنا طيبا سائغا. اللبن ده كان فين قبل كده؟ ما كانش موجود، اتوجد امتى؟ لما قفلنا عليك الباب وقطعنا الحبل، فاخذ ليعطي، يبدأ الطفل يرضع. طب هيرضع لمدة 2 سنين، وفصاله في عامين، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يبقى هنرضع لمدة 2 سنين، طب وبعد ال2 سنين هيبقى في الفطام، الفصال، يعني هنمنع، هنمنع ابواب الرزق دي؟ نعم. بامر مين؟ بامر الله. يبقى في عطاء، يغلق عليك بابين لما ثديي الام، فيفتح لك 4 ابواب، بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. اما المطعومات، الباب الاول كل ما تخرجه الارض من خضروات وفواكه، ادي باب. والباب الثاني لحوم الأنعام، من إبل ونياق، بعير وناقة، من بقر وجاموس، من ضأن وغنم، كله كله، وطيور، والشغل كبير بقى. آدي باب المطعومات. أما المشروبات، الباب الأول، وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوف في المية بقى تعمل كل أنواع العصائر بقى من الماء. الباب الثاني، من ألبان بهيمة الأنعام، تاخد بقى اللبن من الناقة ومن البقرة ومن الجاموسة ومن المعزة، اشرب لبن واتبسط بقى، خش في منتجات الألبان بقى، وطلع بقى الجبن والزبد والحاجات الحلوة دي كلها يا شيخ رياض. مرت بك الأيام واستقمت على أمر الله وحتى ربك، هتيجي عند الموت هنغلق عليك الأبواب الأربعة بالموت، صح؟ خلاص بقى، لا أكل ولا شرب ولا غيره بقى، اتقفل كله بالموت. ليه؟ ليفتح لك ثمانية أبواب في الجنة، تدخل من أيها شئت يا من وحدت الله واتبعت رسل الله. فالكافي هو الله، الملك للملك، والعبد لا يمتلك. إذن لابد أن تفزع لربك دائما، وتعلم أنه الكافي سبحانه جل جلاله. قال: فالكفاية إنما حصلت بهذه الأسباب، والله وحده المتفرد بخلقها لأجله. ولو قيل لك أن الأم وحدها كافية الطفل وهي حسبه لصدقت به، ولم تقل إنها لا تكفيه لأنه يحتاج إلى اللبن، فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن؟ طب ما فيش في الثدي لبن، هتكفيه؟ لا خلاص، يبقى الكافي هو من؟ الله الذي ضر اللبن في ثدييها بقدرته جل جلاله. ولكنك تقول: نعم يحتاج إلى اللبن، ولكن اللبن أيضا من الأم، فليس محتاجا إلى غير الأم. فاعلم أن اللبن ليس من الأم، بل هو والأم من الله ومن فضله وجوده، فهو وحده حسب كل أحد، وليس في الوجود شيء وحده وهو حسب شيء سواه، بل الأشياء تتعلق بعضها ببعض، وكلها تتعلق بقدرة الله تعالى. فالله وحده حسب كل أحد، لا يشارك في ذلك أحد، وهذا هو المعنى الصحيح لقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سورة الأنفال 64. حسبك الله أي كافيك، وسخر لك أصحابك كسبب. فمن الذي سخرهم لك؟ هو الله رب العالمين. إذن الكافي هو الله جل جلاله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر الآية السابقة: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، حسبك الله يا محمد، الله كافيك. ومن اتبعك أي وحس وكافي أصحابك الذين اتبعوك وسخرهم لنصرة الدين بكفايته لهم جل جلاله. قال: وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن ومن اتبعك على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادات الجر على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وشبه المنع منه أهي، ده كلام ابن القيم. والثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، يعني لا يكفيك وحدك ولكن يكفي أصحابك الذين اتبعوك، وهذا هو الصواب. ولذلك قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله أبدا، الله يرضى عليك يا شيخ حسام، جزاكم الله خيرا. وقال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، سورة التوبة 59. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، هنا في باب الإتيان. وجعل الحسب له وحده، يعني في الآية التي قبل أو في نفس الآية: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالوش حسبنا الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى في الإيتاء الله ورسوله، إنما في الحسب الله وحده، لأن الكافي وحده هو الله رب العالمين. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا كما في قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، الله جل جلاله كافي عبده، فالحسب هو الكافي. فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أن يكون الحسب لغير الله كثيرة جدا في القرآن. إذن الكفاية لله وحده جل جلاله. أيضا من آثار الإيمان بهذين الاسمين، الله سبحانه وتعالى الحاسب الذي أحصى كل شيء، لا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهذا يبعث على الخشية من الله تعالى. أعمالنا الله عز وجل يحصيها علينا، كل أعمالنا مكتوبة في كتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى لابد أن تخشى ربك عز وجل. قال تبارك وتعالى في سورة الجن آية 28: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وهذه الآيات تبعث في النفس الطمأنينة، بمعنى أن الحسيب هو الله الذي يحصي علينا أعمالنا. إذن لا نلتفت لذم الناس أو إساءة الناس أو اتهام الناس لنا، ما دمت على استقامة بينك وبين ربك فلا تلتفت، لأن الله تعالى يحصي أعمالك، فمهما يقول الناس عنك يقول. المهم علاقتك أنت بربك كيف هي، كيف هي، كل شيء مدون وكل شيء مستور. إذن لابد أن تطمئن فلا تلتفت. وفي سورة مريم قال تعالى في الآية 93 وما بعدها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد سبحانه، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وتصديق ذلك من كتاب الله، قوله سبحانه في سورة ياسين الآية 12: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي اللوح المحفوظ. وقوله تعالى في سورة الحديد في الآية 22: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي سورة النبأ الآية 29: وكل شيء أحصيناه كتابا. إذن فلابد أن تطمئن، فصفة الله العدل، أعمالك يحصيها عليك، ومن رحمته وفضله أنه يعاملك بأحسن ما كنت تعمل. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك بالنسبة للصلاة، صليت لمدة 20 سنة من سن التكليف والبلوغ ومت. طيب صلاة 20 سنة دي لما نيجي نحسبها نلاقي مثلا 3/4 غير مقبول، اللي كان فيه رياء وسمعة، واللي كان ناقص الأركان، واللي واللي واللي. لكن في مثلا سنة كان فيك إخلاص وفيك صدق في العبادات، السنة صلاة دي هنجد مثلا في فريضة واحدة كاملة من حيث الأركان والشروط والواجبات والسنن والخشوع والخضوع، فريضة واحدة فقط. من عفو الله وكرمه ياخد الفريضة دي فقط اللي هي أحسن عبادة عندك، ويقيس عليها 20 سنة صلاة، يعني يكتب لك أجر 20 سنة صلاة على الفريضة دي، يعني خلي كل 20 سنة دول إيه على الكمال ده، هيجزيك بأحسن العمل. شوف الكرم بقى، فبينظر لأكمل عملك ويحاسبك عليه، وده من الكرم، وده أيضا يبعث الاطمئنان في النفس، يبعث الاطمئنان في النفس. طب يا عم الشيخ من عندي إشكال، اتفضل. في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. الحديث يعني أنا ممكن أكون صالح واجي اغلط غلطه اموت عليها اروح في داهيه وادخل النار. والبعض يكون عنده اساءة ظن، يعني الله يتصيد لي خطأ اموت عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لا يا ابني مش كده خالص، نحن عندنا القاعدة: من عاش على شيء مات عليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يستحيل يا إخوة إن الإنسان يحسن ويتصيد له خطأ عشان يموت عليه، أبدا. من عاش على شيء مات عليه. إما نفهم إزاي الحديث ده؟ نفهم الحديث برواية أخرى عند الإمام مسلم، كلمة تزيل الإشكال. في رواية عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هي دي بقى القضية، يا ده ما كانش صالحا بل كان مرائيا، لا يفعل من أجل الله لكن يفعل من أجل الدنيا ومن أجل المصالح. زي ما أنا ضربت لكم مثل قديما في الانتخابات في بلادنا: رجل البر والتقوى
ينزل يوزع فلوس وطعام ويروح المساجد، ورا منه كده مش عارف مجموعات يهيصوا له ويطبلوا له، بمجرد ما ينتخب ما تشوفوش. انتخبوني اسدد ديوني، وان شفتوا مني حاجه بقى قابلوني، استنى بقى الدوره الجايه بعد 4 سنين هنجيلكوا تاني بالزفه بتاعتنا تاني. فهو بيعمل كده امام الناس عشان مصلحه وغرض، بيوزع فلوس للفقراء ويوزع ملابس للفقراء، وبيصرف كمان، ما دي اسمها ملايين الدعايه، لان الملايين دي كلها يجيبهم في يومين ثلاثه يا شيخ رياض، مجرد بس ما خلاص يبقى عضو وخلاص شكرا بقى، هياكل دمك ويمص الخيرات ويكنز. ايش يا اراضي بتحط عليها وضع يد، وايش مش عارف فلل وقصور، ما عضو بقى خلاص. انتخبوني اسدد ديوني، وان شفتوا مني حاجه تعالوا قابلوني. اهي دي بقى المثال القريب للواقع اللي بنعيشه فيما يبدو للناس. ما وزعش الفلوس على الفقراء الا عشان يبقى عضو في المجلس، ما جابش الطعام للفقراء الا عشان الغرض والمصلحه، وهكذا. هل فاد نفع الناس؟ ابدا، خلاص شكرا، ما بقاش عنده وقت، بقى عضو خلاص، الا من رحم ربي وعصى. فده اللي فيما يبدو للناس بقى رجل البر والتقوى. انا قلت لك قبل كده برضو في نفس الباب ده، في سنة من السنين عندنا في شارع اسمه شارع الهرم في مصر، شارع الهرم ده يا اخوة في يمين وفي شمال، وانت رايح للهرم على اليمين ده دي كلها بارات وكازينوهات وخمرات، مشهور قوي ده. تيجي على الشمال مسجد الرحمة، تجد العلماء الكبار كلهم بيدرسوا هنا، تلاقي الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ محمد اسماعيل المقدم وكبار العلماء كانوا يجوا في مسجد الرحمة ده، هنا كازينو الليل وهنا مسجد الرحمة. فاللي يجي يقول لك شارع الهرم كله عشان هو راح فين؟ راح عند الرقصات، ما راحش هنا، انما طالب علم يقول لك ده شارع الهرم ده في مسجد الرحمة، تجد الشيخ فلان والشيخ فلان. فعشان كده البيئة على حسب نظرتك انت رحت فين، خلاص كده. ففي كل بيئة في الخير وفي الشر، في الحلو وفي الوحش. المهم شارع الهرم ده كان في كازينو اسمه الليل بقى، هو صاحب الكازينو ده كان مرشح نفسه في الانتخابات. تعرف كازينو يعني ايه؟ يعني ديسكو زي عندكم هنا، مرقص للخمور والراقصات والفساد والفواحش. فصاحبه بيكون شكله ايه ده؟ ده بقى عاملين له يوفط كده، انتخبوا رجل البر والتقوى. رجل مين؟ البر والتقوى. وبيوزع فلوس وملابس، ما هي دي يا اخو بر وتقوى ايه؟ فيما يبدو للناس. انما يستحيل يا اخو انسان يكون صادق مع الله ومتبع لهداه ويجي يختم له بخاتمة سوء، أبدا أبدا، لأن ربنا عادل، ربنا رحيم. فمن عاش على شيء مات عليه، وفي ذلك اطمئنان للنفس، ما دام الحسيب هو الله اطمئن بقى. عشان كده الأعرابي لما قالوا له أتحب أن يكون الحساب يوم القيامة لأمك أو لأبيك، يعني اللي يحاسبك يوم القيامة أمك أو أبوك، لو الأم هتحاسبك هتدخلك الجنة ولا لا؟ دي الأم يا راجل. طب لو الأب؟ الأعرابي قال لا والله لا أحب ذلك. قالوا كيف؟ قال لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. يا على الثقة، ربي أرحم بي من أمي وأبي. ما هو النبي كده علم الصحابة المنهج ده في غزوة من الغزوات، وبعد انتهاء المعركة امرأة بتمر على السبي، كل ما تجد طفلا تحمله ما يطلعش ابنها ترميه، تجري وتبحث، بتبحث عن طفلها الرضيع، فوجدته فاحتضنته في حضنها وألقمته ثديها. فالنبي على طول يقول للصحابة أترون هذه طارحة والدها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعبده من هذه بوليدها. الله أكبر، وربنا أرحم بنا من الآباء والأمهات. فإذا هو الحسيب، هو الكافي، هو الذي يحصي علينا الأعمال، فلا بد أن نطمئن، فعملك لن يضيع أبدا. عشان كده اشتهر عند بسطاء الناس، اعمل الخير وارمي البحر، مش هيضيع أبدا، لأن الله تعالى يحصي عليك العمل، فجميع أعمالك مدونة، جميع أعمالك مدونة. كتابك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فاجتهد في العمل الصالح واطمئن. وده أيضا بتدعونا للخوف والخشية، تجنب ما يغضبه جل جلاله لأنه عدل. إذن ده بيدعونا إلى محاسبة النفس قبل أن نحاسب، وده اللي قاله سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أيضا من الآثار حساب الخلق، لا مشقة فيه على الخالق جل جلاله لأنه الحاسب، بل هو يسير عليه. ولله المثل الأعلى، الجماعة رجال الأعمال في الدنيا اللي هم بينتبهوا لأعمالهم، وجايب كده طقم للمحاسبة يعمل له حساب أول بأول، أوراقه كلها كاملة لحظة بلحظة، يجي في آخر السنة عايز يقدم ملف للضرائب، المحاسب بتاعه الشيخ رياض المتقن ده: يا شيخ رياض كله جاهز يا فندم، الملف بالحسابات، ادي المصاريف وادي الدواخل وادي الخوارج وكل شيء مثبت هنا بالفواتير. بيروح يقدم الملف، تيك 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 كله تمام، يقول لك ده الجرد بتاعه ما يخرش الميه. عشان كده معظمكم في الغرب عنده شطوية براطة. ايه وظيفة الشطوية براطة بتاع حضرتك؟ بيظبط لك شغلك عشان ما تضيعش، تلاقي الاوراق كلها جاهزه ومتستفه. فالحساب ده بيسر الامر عليك ولا لا؟ ولله المثل الاعلى: من الحاسب؟ الله. يبقى الحساب عليه ايه؟ يسير. قال تعالى: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. كتابك قدامك واقرأ، خلاص كتابك موجود. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى سيدهم الحق ألا له الحكم، يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه، وهو أسرع الحاسبين، يقول: وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها. لأنه لا يحسب بعقد يد، ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية. يمكن المخلوق يتعب في العد وفي الحسابات وينسى، إنما الرب جل: وما كان ربك نسيا. سبحانه جل جلاله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكما أن خلقهم وبعثهم لا مشقة فيه، كما قال تعالى في سورة لقمان 28: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فكذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تأخير، قال تعالى في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا نكون قد فرغنا من اسمه الحاسب والحسيب. إن قدر بقاء وكان لقاء، نقف مع الكريم الأكرم جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا أدري هل الشيخ رياض يعرف يبعت لنا أسئلة، لأن الشيخ حسام مشي، فهل توجد أسئلة عبر البث يا شيخ رياض؟ الله يرضى عنك. طب كويس. تاجي نقابي: مرحبا ابنتي، تقول فضيلة الشيخ: هل حقا كل طلقة ألم من الأم لها مغفرة ذنب، نعم لها أجر عظيم في عنائها لحظة الوضع. ولذلك في الآثار عندما سأل بعضهم عن حق الأم عليه، فالنبي أخبر: لو كان جسدها قيح وصديد ولعقته بلسانك لا توفيها طلقة في وضعك، يعني لن تعطيها حقها أبدا في ألم الوضع، لأنها ترى الموت وهي تضع وليدها، فلها أجر عظيم. لذلك من ماتت في الوضع لها أجر الشهيدة، لها أجر الشهيدة. اللهم احفظ الأمهات وارحم منهن الأموات، اللهم آمين. عليكم السلام. هل في أسئلة أخرى يا شيخ رياض؟ انتهت الأسئلة؟ انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.